السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العلي العظيم. في العودة إلى ما ذكرته في خدمتكم في الليلة الأولى، أن الحسين عليه السلام عندما قام وجاهد في هذه القلة من أهل البيت والأصحاب، إنما كان يدافع عن الإسلام وعن قيم الإسلام وعن وجود هذا الدين، وللحيلولة دون القضاء عليه ومسخه وتغييره وشطبه وتغييبه وإعادة الأمة إلى الجاهلية الأولى. وقلت أن ما نعيشه في هذا الزمن من تحد وما تعلنه الإدارة الأمريكية في هذه الأيام من حرب، إنما هي حرب على الإسلام، على قيم الإسلام، على مفاهيم الإسلام، على قرآن الإسلام، على نبي الإسلام، على أساس وجود هذا الدين في حياة الأمة وأتباعه المسلمين. اليوم أريد أن أقف أيضا في أجواء هذه الحرب المعلنة لنتفهم وندرك ونحيط بما يجري أكثر، وبالتالي نعرف أين نقف ومن نواجه وفي أي واقع نحن الآن. عندما نعود إلى بعض كلمات الرئيس الأمريكي بوش في الأشهر والأسابيع والأيام القليلة الماضية، سوف نجد في كلماته، في بعض الجمل، في بعض الكلمات المختصرة، عنوان هذه الحرب. مثلا من جملة ما قاله: إن مسؤولية جميع الأمريكيين في الوقت الحالي هي ضمان سيادة القيم الأمريكية. أعيد: إن مسؤولية جميع الأمريكيين في الوقت الحالي هي ضمان سيادة القيم الأمريكية. في مكان آخر وهو يتحدث إلى ضباطه وجنوده ويحثهم على يعني الاستعداد والصبر والتحمل، يقول لهم: إننا نحارب من أجل قيم الحضارة. طبعا أي حضارة؟ الحضارة المادية الأمريكية. يتعهد في أكثر من مناسبة أنه عندما يرسل القوات إلى هذا البلد أو ذاك البلد، هو أيضا يريد أن ينقل قيم المجتمع الأمريكي والقيم الأمريكية إلى تلك البلاد وإلى تلك المجتمعات وإلى تلك الدول، لأن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه بالوسائل العسكرية والأمنية فقط، وإنما يجب القضاء عليه أيضا بالوسائل الثقافية. يعني يجب أن نمسح الثقافة التي تولد إرهابيين وتربي إرهابيين، ونملأ مكانها ثقافة أخرى لا تدفعهم إلى ممارسة الإرهاب. طبعا الإرهاب في المفهوم الأمريكي. على كل حال، هنا يصبح الأمر جليا وواضحا. حتى هذه الحرب التي أعلنها بوش هي لم تكن تستند إلى أي أسس نظرية أو فكرية أو ثقافية. بعد إعلانه للحرب في أكثر من مناسبة أوكل إلى عدد من المثقفين الأمريكيين أن ينظروا لهذه الحرب، كما قال قبل أيام سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. بعد أن أعلنوا الحرب ودخلوا فيها وهاجموا أفغانستان وقتلوا ما قتلوا وفعلوا ما فعلوا، بعد ذلك أوكل إلى مجموعة من المثقفين الأمريكيين لينظروا لهذه الحرب، ليؤدلجوا هذه الحرب، ليكتبوا لها أسس فكرية ونظرية تقوم عليها. وهذا يؤكد أن ما هو معتمد هو القتل أولا وإصدار الفتوى لاحقا. بالأول منقتل بعدين منطلع الفتوى تبع القتل. المثقفون الأمريكيون أصدروا فتوى القتل الجماعي، ولكن بعد وقوع القتل الجماعي، مما يؤكد أن الأسس التي تعتمد عليها الحرب الأمريكية هي ليست ما يقول هؤلاء المثقفون، هي شيء آخر. عندما نأتي إلى القيم التي يدعونا إليها السيد بوش، يدعو إليها العالم، وبالتأكيد هو لا يتحدث عن أوروبا، هو يتحدث عن العالم العربي والإسلامي بالدرجة الأولى، العالم الذي خرج منه الإرهابيون، العالم العربي والإسلامي الذي يحظى بالحصة الأكبر من أسماء الدول والمنظمات والأحزاب والشخصيات المدونة في لائحة الإرهاب. هو يخاطب هذا العالم الإسلامي ويعدنا بأنه سوف يعمل على سيادة قيم مجتمعه ونشر قيمه في بلادنا وفي مجتمعاتنا. في هذه الليلة نحن سنحاول أن نقدم قراءة هادئة ومختصرة لقيم المجتمع الأمريكي، للقيم الحاكمة في المجتمع الأمريكي التي يعدنا ويبشروننا بها، إنه هاي بدنا نجيب لكم إياها يعني إلى بلادكم إلى مجتمعاتكم حتى تصيروا خوش أوادم جيدين مش إرهابيين. طبعا علينا أن نستكشف الحقيقة، يعني لا أن نتعاطى من خلال الصورة المشرقة والمضيئة التي تقدمها بعض وسائل الإعلام عن مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه صورة مزيفة. وعلى كل حال يمكننا من خلال قراءة التقارير والدراسات والكتب والأفلام الوثائقية وحتى بعض الأفلام السينمائية والتلفزيونية التي تحكي بعضا من جوانب الحياة في مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال وثائق، من خلال أرقام، أن نكتشف الحقيقة. قبل سنة أو سنتين، يمكن قبل سنتين، في الليلة الأولى من ليالي محرم أنا اختبط، كان الخطاب كله إحصائيات، إنه هل أدي حوادث القتل، هل أدي عدد السجون، هل أدي في سجناء، هل أدي بيتعاطوا مهدئات نفسية. طبعا نسيت الأرقام كلها هلأ، بس في رقم بعدني حافظه، إنه من أصل كل خمسة في واحد بالولايات المتحدة الأمريكية يعاني من أمراض نفسية. هذا ما نسيته، بعدني حافظه. فحكيت أرقام جرائم القتل، سرقات، الاغتصاب، المخدرات، العصابات، المافيات، عدد الأولاد غير الشرعيين، وكنت أقرأ على مسامعكم الأرقام. كان في تلك الليلة بين الحضار وبين الحاضرين كان في مجموعة صحفية أمريكية، وكان عندهم موعد معي تاني يوم. لما التقوا معي قلت لهم شو تعليقكم على المعلومات اللي أنا كنت عم أقولها صحيحة، والله أنا معتمد على مجلات وصحف وجوائد ودراسات عربية يمكن ما تكون دقيقة. قالوا إن المعلومات والإحصائيات التي قلتها بالأمس هي معلومات قديمة، وما قلته هو أقل بكثير من المعلومات والإحصائيات المنشورة في صحف الولايات المتحدة الأمريكية. بيظهر أنتم بالعالم العربي بتطول الأمور لتوصل لعندكم. طبعا وتلك الأرقام أنا كنت أقول أنه هاي مال 95، هاي مال 93، هاي مال 92، لأنه ما كان في بإيدينا إحصائيات دقيقة. طبعا ليلي مش جايب إحصائيات لأنه الوقت ما بيساع نحكي الإحصائيات ونحكي الفكرة اللي بدنا نسودها عليكم، لكن أنا بقدر أدعوكم عند كل عنوان من العناوين تهتموا حدا يفتش يشوف الأرقام الإحصائيات، وهي أرقام كبيرة ومذهلة جدا. إذا رحنا إلى واقع المجتمع الأمريكي والقيم الحاكمة فعلا في المجتمع الأمريكي، سوف نجد أن هناك ثلاثة أمور أساسية حاكمة في حياة هذا المجتمع، في حياة النظام والإدارة والناس أيضا. ثلاث أمور أساسية: المال والجنس والسلطة. وثلاثة: مال وجنس وسلطة. كل شيء بتحاول تفتش يمكن أن تجد بعض الظواهر المحدودة لا تنتسب إلى هذه الأمور الثلاثة، لكن أغلب ما في المجتمع الأمريكي من ظواهر ومن حالات ومن سياسات ومن علاقات ومن روابط محكومة لهذه الأمور الثلاثة. ولأن القيم الحاكمة في المجتمع الأمريكي أيضا هي نفسها القيم التي كانت حاكمة في الإمبراطورية الرومانية، مال وجنس وسلطة، هذه القيم سوف تترجم نفسها بقوة عندما ندخل إلى المجال الاجتماعي والعائلي والأخلاقي، إلى المجال الاقتصادي، إلى المجال العسكري، إلى المجال السياسي، وإلى بقية المجالات. هلا منحاول نفوت عليهم ساحة ساحة. عندما ندخل إلى الحياة الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية، شوف قيمهم لوين موصلة. عندي أكثر من عنوان. العنوان الأول: النتيجة هي أن الحاكم من قيم في الحياة الاجتماعية هناك أدى ويؤدي بشكل دائم إلى التفكك العائلي والأسري. عائلة أسرة، هذا الموضوع عم بذوب، عم يتفكك، عم يفنى تدريجيا في هذا المجتمع. تصوروا مجتمع هذه وضع الأسرة والعائلة فيه، وهذا على خلاف سنن طبيعية. ارتفاع نسبة، تراجع حاد في نسب الزواج، ارتفاع حاد في نسب الطلاق، مظاهر الخيانة الزوجية، بحيث أن الخيانة الزوجية هي ظاهرة، هي مش استثناءات. التحلل من المسؤوليات العائلية، الصبي أو البنت بس يوصل لسن معين خلص بيعمل بده إياه، بيفلت بيروح بيجي. ولذلك بتشوفوا العائلة الأمريكية عادة وغالبا البي بوادي والابن بوادي والبنت بوادي والأم بوادي، ويمكن ما يشوفوا بعضهم، يمكن بيجتمعوا ليلة رأس السنة أو ليلة عيد الميلاد على شو بيسموه هذا الديك اللي بيطبخوه، بيجمعهم هذا الديك. بس طوال السنة صبي شو بيسوي عليها، البنت شو بيسوي عليها، بيجوع بيعتقل بينصاب بيتشرد، ما حدا له خصة بالتاني، هي العائلة. عدم ترابط العائلة، يعني اللي بنسميه نحن صلة رحم، هذا ما له وجود. انتشار العلاقات الغير مشروعة، يعني مثلا الزنا في المجتمع الأمريكي هو ظاهرة، هو ثقافة مش استثناء. أي مجتمع بشري أي بلد فيه زنا، بس مرة بيكون الزنا استثناء أو حالات محدودة مستورة مخباية أو شبه علنية، في حالة لا هاي شغلة عادية، يعني من عادات وتقاليد مجتمع ما بتصير شغلة عادية جدا. وصولا إلى ظاهرة الدعاوى، هذا لوين عم بيوصل؟ عشرات الملايين من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية ليس لهم أب، مو ألف وألفين ومليون ومليونين، عشرات الملايين. بزمن كلينتون أنا بتذكر وقريت إحصائية بتحكي عن 40 مليون، ما بعرف إذا فيها مبالغة، هلا أنا الليلة بديش حط عدمتي بالأرقام. مما اضطر كلينتون نفسه انه يعمل مؤتمر في ذلك الحين، وانه تعالوا نناقش كيف نحد من هذه الظاهرة. الأبناء والبنات المولودون من الزنا يسجلون على أسماء وهويات أمهاتهم. وصولا إلى العلاقات الشاذة من زنا الأرحام، بيو بنته خيو أخته واللواط والسحاق و إلى آخره. ما بعرف هلا إذا بعض الولايات هذا الموضوع شرعنوه ولا بعد. هاي خلاصة، مناش نطول أكثر من هيك بالموضوع. بس لما منيجي للجانب الاجتماعي والأسري والعائلي، هاي القيم الحاكمة في المجتمع الأمريكي. يعني بوش عم يجي بده يقلنا أنتوا بناتكم مستورين محترمين، هلا بدي تقل طحشي شوي، مهذبين عندهم حياة عندهم خجل، لا أنا بدي بعت لكم القيم الحاكمة في مجتمعنا وفي عائلتنا. كل شوي الشرطة بيضبولوا بناته من محلات الخمور لبوش، وبنات خيو كمان، على أساس أنه هن طالعين مثل بيون عندهم إدمان على الكحول. القوة الرئيسية الموجودة في عالمنا العربي والإسلامي ما زالت حتى الآن هي قوة هذه العائلة، هذه الأسرة، هذا التماسك، هذا الجو الإنساني العاطفي الأخلاقي الاجتماعي. هذا بدهم يضربوه. قيم المجتمع الأمريكي بتقول هذا مش لازم يبقى. بس العنوان الأول تفكك العائلة والأسري. العنوان الثاني بالموضوع الاجتماعي ارتفاع نسبة الجريمة والقتل. هاي المرة الماضية قرأت لكم إحصائيات مذهلة على هذا الصعيد، حوادث السرقة، حوادث الاغتصاب. أنا بتذكر في بعض الإحصائيات بتقول كل دقيقة بيصير هيك، كل ساعة بيصير هيك. الإقبال على المخدرات، الإدمان على الكحول، المافيات، العصابات المسلحة، عدد السجون الضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، عدد المساجين الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشار ثقافة العنف. حتى الأفلام اللي بعتونا إياها، شوفوا لي شو فيها الأفلام الأمريكية، شوفي بالأفلام الأمريكية. هلا قولوا إنه ما عم تحضروا الأفلام الأمريكية، فيها عنف وجنس، في شيء تاني؟ يا واحد عم يقتل واحد، يعني يا عم يتقتلوا على المال يا عم يتقتلوا على النسوان. هاي طيب أفلام وثقافة العنف لوين موصلة؟ إنه كل مدة ومدة بنسمع صبي صغير مراهق 8 سنين 10 سنين 15 سنة فات على المدرسة حامل المسدس، قوسته 6-7 من رفقاته بالصف، يشوفوا قديش آدمي مش من الصف اللي حدهم، فات على رفقاته بالصف اللي قعدوا وياهم شاربوا وياهم عم يدرسوا وياهم من كم سنة قتلهم. طيب ثلاثة، الأزمات النفسية، بس العنوان الثاني صار تزايد الجريمة والقتل في هذا المجتمع. الأزمات النفسية والروحية الحادة، وهنا بالمناسبة أريد أن أقول لكم، شايفين هذا العالم العربي والإسلامي وقديش في مشاكل ووجع راس وبينحكى عن قمع وبينحكى وبينحكى؟ إذا بينجاب إحصائية عدد الذين يقتلون في كل عام في كل العالم العربي والإسلامي، نسبتهم أقل بكثير من عدد الذين يقتلون في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا لما بناخذ النسب. العنوان الثالث، الأزمات النفسية والروحية الحادة، الفراغ والخواء الروحي والثقافي. لأن الإنسان مش بس جسد، نشبع رغباته ونلبي احتياجاته، وبعدين في روح، في عاطفة، في أبوة، في أمومة، في رحم، في قرابة، في مودة، في محبة، في علاقات إنسانية. هذا جانب لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان. واحد يشبع شهواته الخاصة ويعمل سلطان ويصير عنده مال ويعمل بده إياه، لكن يشعر أنه بحاجة إلى أخ، إلى صديق، إلى أب، إلى أم، إلى مودة مع الآخرين، إلى عاطفة، إلى حنان، إلى أفق أعلى وأوسع وأكبر، بحاجة إلى المطلق. هذه الأزمات يعبر عنها نسبة المصابين بأمراض نفسية في مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة الذين يتعاطون المهدئات، ونسبة الذين يتعاطون المخدرات والإدمان على الكحول، ونسبة الانتحار التي ترتفع عاما بعد عام، وصولا إلى ظاهرة الانتحار الجماعي، 50-60 واحد بجمعوا حالهم وبينتحروا دفعة واحدة. في المجال الاجتماعي أيضا العنوان الرابع، التمييز العنصري. هذه قيم المجتمع الأمريكي تبع السيد بوش. من 1400 سنة جاء هذا القرآن الذي يتهمه الأمريكيون اليوم بالإرهاب ليقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء نبي هذا الدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد أن لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولكن في مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية الآن، مش قبل 1400 سنة لأنه ما كانوش هول، هلا بنرجع لهم هول كيف إجوا، الآن يوجد تمييز عنصري حاد وقاسي اتجاه السود. مين هن السود؟ لما بتطلع بالأسود بالولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يحضر أمام عينيك وعقلك أن المستعمرين البريطانيين والأوروبيين الذين غزوا تلك الأرض الجديدة جاءوا من أفريقيا بمئات الآلاف من السود كعبيد لخدمتهم في الولايات المتحدة، عبيد. تمييز العنصري اتجاه السود ما زال الآن في كل شيء، وكل مدة ومدة نقرأ بالصحافة الأمريكية احتجاجات واعتراضات ومنشوف مظاهرات وأحيانا حوادث شغب نتيجة هذا التمييز العنصري. كذلك التمييز العنصري اتجاه الهنود الحمر الذين هم سكان البلاد الأصليين، وأقول لكم بصراحة لولا إرادة وشجاعة وحضور وجهاد الشعب الفلسطيني فإن الحل الأفضل في العقل الأمريكي والحضارة الأمريكية لإسرائيل واليهود والفلسطينيين هو حل الهنود الحمر، ما فعله الأمريكيون بالأصحاب الأصليين لأراضي الولايات المتحدة الأمريكية. النظرة الدونية والتعاطي المختلف معهم في شتى شؤون الحياة، بعض المواقع أو المظاهر التي تشاهدون أن والله بالقيادة تبع الحزب الفلاني في واحد أسود أو بالإدارة الأمريكية بيجيبوا واحد أسود، يعني هذا استثناء إذا كان حقيقيا، وهذا ديكور لا يستطيع أن يخفي واقع السود وواقع الهنود الحمر وواقع التمييز العنصري الموجود في مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية. على الصعيد العسكري خلينا نشوف قيم المجتمع الأمريكي، القيم الأمريكية الحضارية العظيمة على المستوى العسكري. أول ما يخطر في البال مباشرة هو جريمة القرن العشرين على الإطلاق، وهي شو؟ جريمة قصف هيروشيما وناكازاكي في اليابان بالقنابل النووية وقتل المئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. وكل الباحثين العسكريين يؤكدون أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى عملية بهذا الحجم لحسم المعركة عسكريا، وإنما فعلت الولايات المتحدة ذلك لترهب اليابان ولترهب العالم ولتفرض وجودها وسلطانها في إطار النظام العالمي المتكون بعد الحرب. والخلفية النفسية هي خلفية الانتقام، الانتقام لألفي جندي أمريكي أو أكثر قتلهم الانتحاريون اليابانيون. للانتقام لهؤلاء لا نقتل ألفي جندي ياباني، لا نقتل 20,000 جندي ياباني، نقتل مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المدنيين اليابانيين. ولم يشهد لا القرن الماضي ولا أظن أن القرون الماضية كلها قد شهدت جريمة بهذا الحجم البشع الذي ارتكبته أمريكا في هيروشيما وناكازاكي. والذين فعلوا ذلك ما زالوا على قيد الحياة، بعضهم في أمريكا وهم آباء هؤلاء الموجودين الآن في أمريكا، يعني مش شغلة صارت قبل 200-300 سنة. جرائم الحرب في فيتنام مضحك، الأمريكي عن جد بيضحك إنه مدني انخطف ومدني قتل وبقيم الدنيا وبعدها. من أجل أن يكسب الحرب في فيتنام لم يكن لدى الأمريكيين أي مانع بتدمير وحرق وسحق قرى الفيتناميين التي كانت تضم الفلاحين والنساء والأطفال، فقط لأنها قد تؤمن ملاذا آمنا للمقاتلين الفيتناميين، أو تؤمن لهم العون المادي، أو تؤمن لهم معلومات، أو قد لا تقدم لهم شيئا. من أجل سحق إرادة المقاتلين الفيتناميين كانوا يأتون إلى قرية فيتنامية ويمسحونها. كان هنا قرية فيتنامية، وهذا أيمتى؟ هذا مش من 100 سنة، من كم سنة؟ طيب من كم يوم جرائم الحرب في أفغانستان، معلش الأمريكان غلط يا أخوان، مسح ضيعة، غلط، اشتبهوا، معلوماتهم ما كانت مظبوطة، ومرقت ومسح قرية تانية وما في مشكلة، ومسح قرية تالتة وما في مشكلة. عدوا القرى الأفغانية التي دمرها الطيران الأمريكي ظنا منه أن هذه قواعد للطالبان ولتنظيم القاعدة، ومرقت. وين منظمات حقوق الإنسان؟ وين الاتحاد الأوروبي؟ وين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين العالم؟ أين القيم في العالم؟ أين الحضارة في العالم؟ ولا شيء. ممنوع حدا يحكي لأنه بوش غضبان، في كم واحد اطلب نيويورك وواشنطن، ومن حقه أن يثأر كيفما شاء، مش هيك؟ قصة هيك. طلعوا مسحوا موكب بكامله لمشايخ قبائل أفغان، لا غلطنا، ما اعتذروش. هذه الأرواح من المدنيين التي سفكت، التي أزهقت في أفغانستان، لم تكن تستحق من الولايات المتحدة الأمريكية حتى الاعتذار. واحدة من مشاكل العلاقات بين فيتنام وأمريكا على ما أظن كانت أيضا أنه الأمريكان بيعتذروا عن اللي عملوه بفيتنام ولا ما بيعتذروا، ما بعرف اعتذروا أو لا، ما بعتقد. طيب هاي جوائم حرب. لو عدنا أبعد إلى التاريخ، الجوائم التي ارتكبوها بحق الهنود الحمر والمساكين، هول الهنود الحمر ما قادرين يعملوا أفلام سينما، بيجوا الأمريكان بيعملوا أفلام سينما، بيقدمونا الجنود الأمريكيين متحضرين ومظلومين ومدافعين عن الحضارة، والهنود الحمر بيحطوا لهم ريشة حمراء وبلشوا يعملوا هيك، ومتخلفين وجهلة ومو خارجوا يعيشوا، وهن عم يعتدوا على الأمريكان. الأمريكان مسالمين، اجوا أخذوا قطعة أرض كبيرة وعملوا قلعة، مش هيك بالأفلام؟ الهنود اجوا هاجموا القلعة، مش الأمريكان احتلوا أرض الهنود، مثل اللي عم بيصير هلا في فلسطين. فلسطينية عم يعتدوا على اليهود، عم يهاجموا المستوطنة، مش اليهود اجوا من برا وعملوا مستوطنة في فلسطين. وصولا إلى مد يد العون للعديد من الأنظمة الإرهابية القمعية في العالم، سلاح ومخابرات وتدريب ونقل تجربة، وأحدث الأسلحة الأمريكية المتطورة، ويكفينا أن نضرب مثلا إسرائيل التي تتعهدها الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري بالكامل. طيب نجي على الصعيد الاقتصادي. القيم الاقتصادية في المجتمع الأمريكي، البعض بيسميها رأسمالية المتوحشة، هي عبارة عن شو؟ مجموعة من الشركات الضخمة والبنوك الكبرى تمسك بكل شيء، وبالتالي تتجمع الثروة عند عدد محدود جدا من الأغنياء الذين يزدادون غنى، وبقية الناس يعيشون كفاف حياتهم، قد تتحسن أحوالهم شوي، وقد تستغرب أن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية العشرات من الملايين تحت خط الفقر ويواجهون بطالة، طبعا أكثرهم من السود والهنود الحمر وأمريكيين آخرين. هنا مجموعة متوحشة هي تسيطر على هذا الاقتصاد، وبعد أن تسيطر هذه الشركات على الاقتصاد وعلى البنوك، تمد يدها إلى الإعلام وإلى السياسة. أليست الشركات الصناعية الكبرى وخصوصا شركات صناعة الأسلحة هي التي جاءت بهذا جورج بوش إلى السلطة، وهو الآن يفي لها بالتزاماته على هذا الصعيد؟ تمركز المال عند مجموعة محدودة، مشاكل البطالة والفقر وفي خاصة في صفوف السود. من القيم الأمريكية في المجال الاقتصادي، هل تعلمون أنهم يتلفون كميات ضخمة من المحاصيل الزراعية؟ على سبيل المثال القمح يرمونها، هذه المحاصيل يرمونها في البحار فقط من أجل الحفاظ على القيمة في الوقت الذي يقضي فيه ملايين البشر جوعاً. هذه القيم الأمريكية. نهب ثروات الآخرين، شو اللي عم بيصير بأفريقيا؟ كل يوم من في بلد الأفريقي الفلاني قامت العالم على بعضها، حروب يقتل فيها عشرات الآلاف ومئات الآلاف. إن شاء الله مخمنين إنه هو القبائل الأفارقة عم يتقاتلوا، مش هيك؟ طب ما كانوش عم يتقاتلوا، كان ماشي الحال. سواء النفوذ الاستعماري بين الولايات المتحدة الاستكبار الجديد وبين الاستعمار السابق، لأنه بأفريقيا فرنسا كان إلى حصة، بريطانيا إلى حصة، إيطاليا إلى حصة، بلجيكا من غير شر كان إلى حصة، هولندا إلى حصة، كل شيء كان له حصة. الآن الأمريكان جايين عم يمسحوا، عم يجرفوا كل هؤلاء ليرثوا الجميع. ومن الذي يقاتل؟ الشعوب الأفريقية نفسها. ومن الذي يقتل؟ الأفارقة. ومن الذي يسيطر في نهاية المطاف؟ السيد الأمريكي الذي ينهب ثروات هذا البلد وذاك البلد ويأخذها إلى الشركات الأمريكية الضخمة ويعطي للأفارقة بعض الفتات ويقبلهم فلاحين وعمال مناجم عنده ليس أكثر ولا أقل. نهب ثروات الآخرين، السيطرة والتحكم بثروات الآخرين. يمكن ما ينهب بشكل مباشر، لكن اليوم قولوا لي هل يستطيع العالم الإسلامي والذي يعتبر من أهم مصدرين نفط في العالم، هل يستطيع مصدرون نفط من العرب والمسلمين أن يتحكموا بأسعار النفط؟ ما بيقدروا ولا بيستوجبوا ولا بيحلموا يعملوها. ليه؟ لأن هذا واقع في السيطرة الأمريكية. أمريكان هن الذين يمسكون بهذه الثروة الضخمة. العمل على إخضاع كل اقتصاديات العالم للمصالح الاقتصادية الأمريكية، حتى الحليف والصديق اللي هو أوروبا. ألا تسمعون صراخ الأوروبيين بين الحين والآخر؟ أمريكا هي التي تفرض الاتفاقيات من طرف واحد، هي التي تضع القوانين من طرف واحد، هي التي تفرض شروطها على الآخرين من طرف واحد، وتعاقب اقتصاديا، تعاقب الأوروبيين وتعاقب اليابان وتعاقب روسيا وتعاقب الصين. أما نحن بالعالم العربي فيش داعي نزعلهم لا يعاقبونا. يعني على الصعيد السياسي، هلا هو جمعتهم أنا بس لتكونوا فكرة، يعني كلهم بقلب بعضهم بيقدم لك من هو هذا الأمريكي، هذا المجتمع الأمريكي، هذه الإدارة الأمريكية وهذه القيم الحاكمة في ذاك المجتمع. على الصعيد السياسي، ما يقولونه للعالم عن ديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان هي ليست سوى أكاذيب للسلطة وللسيطرة وللهيمنة على العالم، ليس أكثر. القيم الأمريكية تقول أن تتدخل الأمريكية في شؤون كل بلد وكل دولة وكل شعب خلافا القانون الدولي. القيم الأمريكية تقول لهم افرضوا أنظمة على الشعوب لا تريدها هذه الشعوب. ولطالما استطاعت الاستخبارات الأمريكية أن تنظم انقلابات وانتفاضات وتغيرات في بعض أنظمة العالم وفرضت حكاما على شعوبهم بقوة الحديد والنار. هاي دولة ديمقراطية داعية للديمقراطية. أيضا من المعلوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وما زالت تدعم بعض أعتى الدكتاتوريات في العالم، وهي الدولة التي تقول أنها تريد أن تنشر الديمقراطية والحرية. ناخذ مثل ما بيزعل حدا، نظام الشاه. نحكي عن الميتين ما حدا بيزعل. نظام الشاه، الشاه هلا ما كان بزمن بوش، كان بزمن كارتر، واللي قبله كان منتخب من الشعب الإيراني والله كان نظام استبدادي ملكي استبدادي، صلاحيات مطلقة عند الشاه، وكل العالم يعلم بأن الأمريكيين هم الذين جاءوا بالشاه في انقلاب على ثورة مصدق في ذلك الوقت. هم جابوا، هم حطوا، هم فرضوا على الشعب الإيراني، ونظام استبدادي ملكي ما في حريات، ما في ديمقراطية، ما في حقوق إنسان. أمريكا دافعت عن الشاه حتى آخر لحظة. لماذا؟ لأن الذي كان يحكم إيران ليس الشاه، الشاه كان أداة أمريكية. الذي كان يحكم إيران في زمن الشاه 60,000 خبير ومستشار أمريكي بالعسكر، بالأمن، بالاقتصاد، بالنفط، بالثقافي، بالإعلام، بالإذاعة، بالتلفزيون. المسيطر الفعلي هم المستشارون الأمريكيون. كل الوثائق الموجودة الآن تؤكد هذا. اليوم بس ما بدي سمي حتى ما نزعل حدا، أنتم تعرفون أن هناك أنظمة ديكتاتورية غير منتخبة في هذا العالم تدعمها وتحميها الولايات المتحدة الأمريكية. ليه؟ بس لأنه جماعتهم، لأنهم ينسجمون مع مصالحهم. بس الموضوع موضوع ماله سلطة، مو موضوع ديمقراطية وحرية وحقوق إنسان. في البلد الذي يخضع فيه النظام السياسي للإدارة الأمريكية ويعلن استعداده لخدمة المصالح الأمريكية، فهذا كاف لأن يحصل على حماية الولايات المتحدة الأمريكية، وخلي شعب ذاك البلد أن فليذهب إلى الجحيم. حرية، ديمقراطية، حقوق إنسان، شو الكذبة هاي؟ أليس هذا هو الواقع السياسي الآن في العالم؟ خلي حدا يقول مش هيك. بدناش نفوت بأسامي بس لأنه في ضيوف جايين لعنا على لبنان بعد كم يوم، بدناش نزعل حدا يعني. المنهج السياسي الأمريكي، المنهج السياسي الأمريكي هو ترهيب دول العالم. كل من لا يعلن خضوعه للولايات المتحدة الأمريكية يدخل في دائرة ترهيب. مثلا من كم يوم تصوروا اللعب كيف انه تسريبي سربوها، انه البنتاغون وعظمته مخردق صحفيا وصار تسريب، هو تسريب متعمد. للحديث عن وضع خطط نووية لضرب كل من، بلش من هون للجيران، سوريا، العراق، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، روسيا والصين. بعدين بيطلع مستشارة الأمن القومي، بيطلع وزير الخارجية الأمريكي بيسوي يوضحوا ويشرحوا أنه لا طبيعي نحن بلد مهدد وبدنا نعمل إجراءات واحتياطات، بس ما في قرار نضرب حدا بالنووي. بس الرسالة وصلت، الرسالة وصلت. شو عم بيقولوا لي أهل هذه الدول؟ ترى ليكو نحن حاضرون أن نذهب إلى حد أن نضربكم بالنووي. أي القيم الأمريكية الحضارية التي يطالب بوش الأمريكيين بأن تسود في العالم. شو مشكلة هاي الدول مع أمريكا؟ مع العلم انه على بنفهم ايران قاطع العلاقات. طيب ما الصين، ما من يومين كان بوش بالصين واخدوا عطا، وروس هن وياه ونواحين جايين. يكفي ان لا تكون هذه الدول خاضعة او تملك هامشا ما من استقلالية القرار عن الولايات المتحدة الامريكية حتى تدخلها امريكا في دائرة الترهيب. موضوع ما بده شرح أكثر من هالقد. نصل في الموضوع السياسي إلى التبني الأمريكي المطلق للكيان الإسرائيلي الغاصب. تبني مطلق بالسياسة، بالمال، بالاقتصاد، بالإعلام، بالعسكر. هذه قيم المجتمع الأمريكي. قيم المجتمع الأمريكي هي التي تسمح للإدارة الأمريكية أن يدعم الغازي والمحتل والإرهابي والقاتل، وأن يعاقب ويحاصر ويذل الشعب المظلوم المضطهد الذي احتلت أرضه والذي أخرج من دياره. شيني شو عم يعمل بالمنطقة هون؟ زيني شو عم يعمل بفلسطين؟ طبعاً عم بيحضروا العدوان جديد على العراق، بس شو عم يعملوا بالفلسطينيين؟ شيني بيزور شارون، بيزور شارون بيقول له لعرفات إذا بتنفذ خطة تنت أنا إن شاء الله برجع بشوفك، إن شاء الله برجع بشوفك. مش إذلال هذا؟ طيب اليوم بعض الصحف رجعوا نشروا خطة تنت، اقروها. خطة تنت يعني استسلام فلسطيني، استسلام أمني وعسكري فلسطيني، ما فيها حرف بالسياسي ولا حرف بالسياسي. وأكثر من ذلك، أنا أظن يعني بلش يتكون قناعة أنه من جملة أهداف جولة شني على الدول العربية مش بس موضوع العراق، إقناع الدول العربية بالنسبة للقمة بالتخلي بالكامل عن موضوع حق العودة الفلسطينيين. ومعلوماتي تقول أن بعض الدول العربية الآن تعمل ليكون هذا قرار في القمة، القمة في بيروت عم بيحضروا لهيك شيء. بعض الدول العربية بصراحة عم تشتغل في هذا الاتجاه انه خلصونا اشطبوا حق العودة. مين اللي بده من الدول العربية يشطبوا حق العودة؟ فلسطيني بده؟ لا، حتى هم نفسهم هو الدول العربية هو الحكام هنا مش مقتنعين، بس الامريكان بدهن هيك. وهلأ الناس بدها رضا الأمريكان، فليش بدنا نزعلهم؟ منبيعهم حق العودة يا خيي. الواقعية تفرض ذلك، العقلانية تفرض ذلك، الحكمة تفرض ذلك، وبالتقالة تخريجي يعني. الأمريكي بالمطلق هنا في هذه المنطقة هو يعمل لمصلحة هذا الكيان الإسرائيلي. وصولاً إلى مرحلة شطب مصطلح المقاومة من القاموس السياسي واعتبار المقاومة إرهاباً، أنا أعتبر أن هذا قمة الطغيان الأمريكي ونهاية السقوط في القيم الأمريكية. عندما يصبح الظالم المعتدي المحتل له حصانة والذي يقاوم المحتل إرهابياً يقول عنه بوش لا يجوز أن نسمح له بالحياة في بعض خطبه. شايفين من المصيبة سوينا نحفظ خطب بوش هالأيام. ألا بتقبلوهم بالمضمون يعني إذا ما جبنا النص؟ يقول أن الإرهابيين لا يجوز أن نسمح لهم بالحياة لأنهم ينشرون الموت. مين أن الإرهابيين؟ المقاوم عند السيد بوش هو إرهابي ولا يجوز أن نسمح له بالحياة. هذه بعض القيم الأمريكية الموجودة، واللي بيقول لا منين جايبهم هول؟ ما هول شايفينهم. أنا بعترف إن الليلة ما زدت على معلوماتكم شيء، أنا عملت مونتاج بس جمعت هالمعلومات كلها وعم أقول لكم هيدا هو الأمريكاني. شوفوا مع بعضه دفعة واحدة، شوفوا اللي قدرت تذكرته مش أكثر من هيك. نعم نحن نعترف ولا ننكر إنه أمريكا عندها تطور علمي وتكنولوجي كبير، مظبوط، وأنه أمريكا قوة عسكرية ضخمة، مظبوط، وأمريكا قوة اقتصادية ضخمة، مظبوط، وأمريكا في انتخابات، مظبوط. لكن للأسف الشديد أنه بهاي الانتخابات الأوراق اللي بتنزل بالصناديق هي دماء وأشلاء بعض شعوب هذا العالم. هلأ في انتخابات جاي، مشان الحزب الجمهوري يربح بالانتخابات لازم يعمل حرب، لازم يفرم كذا ألف من الشعب العراقي ليضمن فوزه بالانتخابات الجاي. نفطنا ودمنا ولحمنا وكرامتنا ومصير شعوبنا هو بكل انتخابات لازم يكون موجود. بالانتخابات الأمريكية يتنافس المرشحون من يقدم وعودا لإسرائيل أكثر، من يقدم دعما لإسرائيل أكثر، يعني حتى انتخاباتهم، يعني إذا في وجه حضاري هي الانتخابات، لكن هاي الانتخابات رائحتها دم وبارود ومال وسلطة ودماء المظلومين والمستضعفين وخاصة في منطقتنا هذه. إذا في شيء مهم عند أمريكا هو مال وسلاح تكنولوجيا، هذا هو. بس اللي حضارة فلسفة قيم أيديولوجية وقيم إنسانية وقيم أخلاقية، وين هذا؟ وعاطفة. بالخلاصة أنا حاضر أقدم لكم صورة، الإدارة الأمريكية هي وحش بكل ما الكلمة من معنى، متعطش للسلطة، متعطش للدم، بيخبط شمال ويمين، لكن هذا الوحش مثل ما بالأفلام تبعهم كمان ماخذ شكل إنسان، حلو لحيته، لابس جوافات وطقم محترم وطاسة سويحة من أحسن أنواع الريحة. هذا هو الأمريكان، شكله هيك بس واقعه هيك. بالمقابل ما أريد أن أصل إليه بعد كل هذا العرض لأخرج بالمحصلة التالية: ما تملكه أمريكا اليوم كان يملكه كل جبابرة العالم قبل أمريكا بما يتناسب مع عصره. رومان، اليونان، كل ناس، الفرس، فراعنة في مصر، كتار مروا من هون وكانت لديهم المال والسلطة والجيوش والتطور العلمي المتناسب مع عصرهم. مش الحضارة الفرعونية يعني على المستوى المادي كانت حبي، لا، في شغلات حتى الآن مش مفهومة على المستوى التقني. لكن هل عندما تملك المال والسلطة والجيوش والتطور العلمي يعطيك هذا المشروعية لممارسة كل هذه المظالم على وجه الأرض؟ وهل هذا كاف ليمكنك من السيطرة على العالم أبد الآبدين؟ فرعون كان هكذا ومضى، ونمرود ومضى، وكسرى ومضى، وقيصر ومضى. وانظروا في أحوال السابقين. اليوم عندما نقرأ هذا الواقع في القيم وفي تركيبة هذا الكيان الأمريكي، نستطيع أن نقف لنقول وبكل صدق وصراحة، يمكن ما نقدر نعمل شيء بس نقول كلمة حق، خلينا نقولها اليوم: المصدر الأساسي للشر في هذا العالم، المصدر الأساسي للإرهاب في هذا العالم، التهديد المركزي للسلام العالمي، لنمو اقتصاديات العالم، التهديد الأساسي للبيئة في العالم، حتى البيئة مش بس دم ومقدسات، المصدر الأساسي للشر وللحرب وللإرهاب وللقتل وللفتن وللبغي وللحروب الأهلية والإقليمية في هذا العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعي أنها تحارب دفاعا عن قيم الحضارة ومن أجل الحرية. هذه هي الحقيقة. في مقابل هذه الحقيقة وهذا الواقع، نحن كأمة، كأمة عربية، كأمة إسلامية، نحن أمة لنا وجودنا، لنا قيمنا، لنا حضارتنا، لنا ثقافتنا، لنا تراثنا، لنا عاداتنا، لنا تقاليدنا، لا نقبل بهذا الغزو ولا يجوز أن نقبل بهذا الغزو. نستفيد من التكنولوجيا تبعهم، معلش هذا جيد، هذا مطلوب. نستفيد من التطوع، وإذا عندهم شوية تطوع بالإدارة منيح ما في مشكلة. بس نحن ما بنحتاج من الأمريكان لا قيم، لأنه القيم عنا، ولا أخلاق لأنه الأخلاق عنا، ولا ثقافة لأنه الثقافة عنا. هنا هذه هي أرضنا وبلادنا، هي بلاد الحضارات والقيم والأخلاق والتراث الإنساني العميق والأساسي والحقيقي. ولا يجوز أن نشعر لحظة واحدة بعقدة نقص عندما يحدثوننا عن قيم الحضارة والقيم الأمريكية. هنا في أمتنا وبرغم من سوء حالنا في كثير من الأمور، لكن ما زال هناك مكان. اذهبوا في كل بلاد العربية والإسلامية، في أسوأ بلد عربي وإسلامي سوف تجدون على المستوى المجتمع الأهلي ما زال هناك مكان للقيم الإنسانية، للقيم الأخلاقية، للفطرة الإنسانية، للعادات الصحيحة، للشهامة، للشرف، للكرم، للإحساس الإنساني بآلام الآخرين، للغيرة، للحمية. بينما هذا لن تجدوه هناك في مجتمعاتهم وفي حضارتهم. على كل حال، في مواجهة هذه الهجمة الاستكبارية الشرسة، نحن مسؤوليتنا أن نقف جميعا لندافع عن أمتنا، عن وجودها، عن دينها، عن مصالحها، عن كرامتها، عن عزتها، عن حريتها. وأنا هنا لا أريد أن أقف لأقول لكم تعالوا لنعلن الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، وتعالوا لنجهز الجيوش لغزو الولايات المتحدة الأمريكية وتدميرها. أبدا، أنا لا أريد أن أقول هذا ولا أقصد هذا، ولكنني أريد أن أقول هم الذين أعلنوا الحرب، وهم الذين يغزوننا، وهم الذين يحاربون هذه الأمة في دينها وثقافتها وحضارتها وقيمها ونفطها ومياهها وأسواقها ومصالحها ووجودها وسيادتها وقرارها السياسي وكرامتها وعزتها وحريتها. ألا تدافع هذه الأمة في مواجهة هذا الغزو؟ ما أتحدث عنه والدفاع المشروع، ولكل ساحة بأسلحتها ووسائلها، في الساحة السياسية بالوسائل السياسية، في الساحة الثقافية بالوسائل الثقافية، في الساحة الإعلامية بالوسائل الإعلامية، في الساحة الاجتماعية بالوسائل الاجتماعية، في الساحة الاقتصادية بالوسائل الاقتصادية. نحن نستطيع أن ندافع وأن نقاوم وأن نحفظ أمتنا وكرامتها ودينها وقيمها. لماذا لا نفعل ذلك؟ علينا أن لا نضعف، علينا أن لا نستسلم، علينا أن نعمل بثقة. وهنا أذكركم أيها الإخوة والأخوات، وأذكر من خلالكم كل هذا الجيل الحاضر اليوم في عالمنا العربي والإسلامي، نحن بتاريخنا لطالما جاءت موجات عاتية على منطقتنا. موجة المغول دمرت وأحرقت وقتلت وسفكت، ولكن شوفوا عظمة هذه الأمة وعظمة هذا الدين. أمتنا استطاعت أن تستوعب الهجمة المغولية بمراحل، مهزمناها بالعسكر، ولكن استطاعت أن تستوعب الهجمة المغولية بالثقافة، بالدين، بالفكر. فدخل العديد من ملوك المغول في الإسلام، وأصبحوا سببا لترويج الإسلام حتى في آسيا الوسطى وبعض جمهوريات روسيا الحالية، وأصبحوا من المدافعين عن الإسلام في بعض المراحل. موجات الحرب الصليبية المتعددة أيضا تم مواجهتها وصدها وطردها وإخراجها من هذه المنطقة. نحن ناس مش بلا تاريخ، ناس مش بلا تجربة، ناس مش إنه والله هاي المنطقة وشعوب هذه المنطقة لم يمر عليها محن من هذا النوع وصعوبات وتحديات في التاريخ من هذا النوع. أبدا، تاريخنا كله هيك. وكانت أمتنا دائما تثبت أنها قادرة على استيعاب الهجمة وعلى رد المهاجمين وطرد الغزاة والمحتلين. نعم، هذا الأمر بحاجة إلى تضحيات، بحاجة إلى رجال ونساء لديهم استعداد للتضحية، المهزومون والمستسلمون والراضون بأن يجلسوا على عروشهم الذليلة. هم ليسوا أهلا للدفاع عن هذه الأمة وكرامتها وقيمها، ولكن دائما كان يولد في أمتنا رجال ونساء، قادة وغير قادة وجنود ومقاتلون، كان لديهم هذا الاستعداد لحمل الراية والتقدم إلى الأمام وإلحاق الهزيمة بالغزاة والمعتدين. هذا دائما كان يحصل. الأمر بحاجة إلى تضحية، والأمر أيضا بحاجة إلى زمن. يعني ما حدا يتصور أنه هذا الشكل من المواجهات يمكن أن تحسم فيه معركة بسنة أو سنتين أو 10 سنوات. قد يحتاج الأمر إلى جيل، قد يحتاج الأمر إلى جيلين، ولكن في نهاية المطاف هم الذين سيهزمون، وهذه الأمة هي التي تنتصر. هذا وعد الله للمستضعفين، هذا وعد الله للصالحين. فرعون وهامان وجنودهما سيهزمون بلا شك، كما هزموا في كل جيل، وفي هذا الجيل أيضا سيهزمون، ولكن الأمر كما قلت بحاجة إلى موقف، بحاجة إلى استعداد تضحية، بحاجة إلى وقت. من الحسين عليه السلام نتعلم أن لا ننتظر أن نعايش النصر ونحن أحياء. إن المضحين الحقيقيين هم الذين يقدمون دماءهم ليعيش من بعدهم في النصر، في العز، في الكرامة، في الشرف، في الحرية. هكذا فعل سيدنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام عندما قدم نفسه ودمه وأبناءه وأهل بيته وأصحابه دفاعا عن قيم الإسلام التي استهدفها يزيد، لتحيا هذه القيم بعد شهادته وبشهادته، ولتبقى هذه القيم في الأمة، ولتستعيد الأمة إرادتها ويقظتها وضميرها وشجاعتها ورفضها للذل والهوان في وجه يزيد وكل يزيدي على امتداد التاريخ وعلى مر العصور. إن لم يستطع جيلنا، نتعلم من الحسين عليه السلام، إن لم يستطع جيلنا أن يصنع النصر فعليه أن لا يقبل بالهزيمة، عليه أن يصمد ويصمد ويصمد ويورث الجيل الآتي صمودا، لعل الجيل الآتي يتمكن من تحويل الصمود إلى نصر. إن لم نكن قادرين على صنع النصر فلا يجوز لنا أن نقبل بالهزيمة، ولا يجوز لنا أن نقبل بالاستسلام. هذا هو الدرس، هذا واحد من الدروس العظيمة والكبيرة التي نتعلمها من الحسين عليه السلام في كربلاء، والتي تحتاجها أمتنا، كل شعوب أمتنا، كل المسلمين في هذا الزمن هم بحاجة إلى هذا الدرس. لا يسعني في نهاية المطاف، سوى أن أتقدم بالشكر من السيد تنت. تعرفوا تنت من هو؟ مدير المخابرات المركزية الأمريكية، الذي قرأنا اليوم في الصحف كلاما له يؤيد ما قلته لكم في الليلة الأولى، عندما يعلن تنت أنه لا فرق بين إرهاب سني وإرهاب شيعي. بدنا الشيعة يقبلوا، بدنا السنة يقبلوا، الأمريكان قبلانين، بدنا نحن نقبل. الموضوع بالنسبة لهم ليس، لم يعد الإرهاب الشيعي الخميني الآتي من إيران، الموضوع بالنسبة إليهم لم يعد الإرهاب السني الآتي من أفغانستان ومن عباءة أسامة بن لادن، الموضوع بالنسبة إليهم سيان. الإسلام القرآن ودين الإرهاب هو كتاب الإرهاب، وهذه هي المعركة الحاسمة. لعلها تكون آخر حروب البشرية. لم يبقى أمام هذا الطغيان والاستبداد الأمريكي للسيطرة على هذا العالم سوى عائق واحد، هو الإسلام، الأمة الإسلامية، الصحوة الإسلامية، الحضارة الإسلامية، قدرة الإسلام على استنهاض الملايين ومئات الملايين، قدرة الإسلام على تحويل الإنسان إلى رجل استشهادي، قدرة الإسلام على تحويل المرأة إلى أم كما نشاهد على شاشات تلفزة، إلى أم تقف إلى جانب ولدها في فلسطين، تخطب، تتكلم دون أن يرتج صوتها، تودعه وتدعو له بالشهادة وتفرح عندما يصل إليها نبأ استشهاده. هذا الإسلام. هذا الإسلام الذي لم يأتي غريبا على هذه الأمة من أي مكان في العالم. هذا الفكر، هذه العقيدة، هذا الدين، هذه الأيديولوجية التي خرجت من أرضنا هنا من مكة والمدينة وترعرعت هنا وعشنا أجيالا وأجيال في ظلها هنا، اليوم هو التهديد الأخير. ما عاد بعد الإسلام في شيء، خلاص روسيا مش تهديد، الروس الله يعينهم كحيانين، الصين اجوا لقدام واجوا لورا. من ينظر إليه الأمريكيون على أنه تهديد حقيقي هو هذا العملاق الإسلامي الذي بدأ يتململ ويتحرك وتظهر ملامحه في العالم الإسلامي. وهي دراسات، مش أنا محلل، بيريجينسكي مستشار الأمن القومي تبع كارتر عنده دراسة. وبالمناسبة بيريجينسكي لعله غير يعني في الإمام الخميني تنبأ بسقوط وانهيار الاتحاد السوفيتي، وفي بيريجينسكي، لكن بيريجينسكي بناء على معلومات استخبارية توقع سقوط وانهيار الاتحاد السوفيتي. ولكن بيريجينسكي نفسه يقول أن القرن المقبل هو قرن سقوط الحضارة الرأسمالية الغربية، وستبحث شعوب العالم عن البديل، ولن تجد البديل إلا في الدين. وعندما تبحث بين الأديان لن تجد دينا يمكنه أن يلبي حاجاتها الجسدية والروحية ويجيب على كل أسئلتها سوى الدين الذي جاء به نبي اسمه محمد. هذا الدين هو دين الإسلام. بيريجينسكي قبل 20 سنة يتنبأ أن القرن هذا الذي بدأنا نعيشه هو قرن الإسلام، وقرن الإسلام. وأمريكا لألكم شغلة، أمريكا مش واحد فتلت معه بيعمل عدو، يعني قصة مش عند بوش والله واقف عم يخطب فتلت معه قام عمل عدو، لا، مؤسسات حكم ومراكز دراسات واستخبارات ومعلومات. عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإسلام عدوا لأنها بناء على كل الدراسات والمعطيات المتوفرة لديها تدرك أن المنافس الحقيقي لهيمنتها وشيطنتها وطغيانها على هذا العالم وخصوصا في العالم الإسلامي هو الإسلام، وهو عودة هذه الأمة إلى الإسلام، وهو التزام هذه الأمة بالإسلام. وهذا إن شاء الله مبشر بالفرج إذا كانت الأمور تتجه لتكون هذه هي آخر الحروب بين الإيمان والكفر، بين الإسلام والطاغوت. فعلينا أن نتطلع دائما بأمل إلى المستقبل. كما كنت أقول، من بين الأشلاء ورائحة الدم والبارود والدخان المتصاعد والظلمة التي تحيط بنا من هنا وهناك، يجب دائما أن نتطلع لنرى شمسا تطل علينا من المستقبل، هي شمس المهدي الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، الآتي من الغيب لحسم هذه المعركة الكبرى. هذا إيمان نحمله، يحمله كل مسلم، كل مسلم يؤمن بالقرآن وبوعد القرآن. ما أريد أن أخلص إليه، فلنتحمل مسؤوليتنا كل واحد، بي وأم ورجل وامرأة وأستاذ مدرسي وشاب وصبي، كلكم إلكم عليها بالمعركة. أنا ما بحكي عن معركة الحكومات، هذه معركة الشعوب، هذه مسؤوليتنا جميعا أن نتحملها في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.